بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: كتاب النفقات، باب في الابتداء بالنفس والأهل وذوي القرابة. عن جابر رضي الله عنه قال: أعتق رجل بني عذرة عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألك مال غيره؟ فقال: لا. فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي 800 درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النفقات. النفقات جمع نفقة، وهو من الإنفاق، وهو الإخراج، إخراج المال وبذله. وجمعت النفقات هنا، قال كتاب النفقات، باعتبار تعدد أنواعها. فهناك النفقة على النفس، وهناك النفقة على الزوجة، وهناك النفقة على الأولاد، وهناك النفقة على المملوك، وهناك النفقة على الدابة. باعتبار هذا التنوع قال كتاب النفقات. بدأ بهذا الباب: باب في الابتداء بالنفس والأهل وذي القرابة، أي الابتداء بها في النفقة. يبدأ بنفسه، ثم أهله، ثم قرابته. أورد حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: أعتق رجل، جاء في رواية من الأنصار يقال له أبو مذكور من بني عذرة، أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر. في رواية يقال له يعقوب، يقال له يعقوب، إلى آخر الحديث، وهو يتعلق بالرجل الذي أعتق غلاما له عن دبر، بمعنى أنه علق عتقه بموته، علق عتقه بموته، يعني أن يقول السيد لعبده ومملوكه: أنت حر بموتي. هذا يقال له عتق عن دبر. والعبد الذي قيل له ذلك يقال له العبد المدبر، لأنه يعتق بعدما يدبر سيده ويموت، لأنه يعتق بعدما يدبر سيده ويموت. فعتقه ليس منجزا، ولكنه عتقا معلقا بموت ووفاة سيده. فهذا الرجل من الأنصار أعتق عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: ألك مال غيره؟ وهذا كله من نصح النبي عليه الصلاة والسلام وحرصه العظيم على أصحابه وتفقده لأمورهم وأحوالهم. قال: ألك مال غيره؟ قال: لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يشتريه مني؟ من يشتريه مني؟ وهذا فيه من الترغيب في شرائه ما فيه، فيه من الترغيب في شرائه ما لا يخفى. قال: من يشتريه مني؟ وهذا فيه ترغيب في شرائه وحث على ذلك. قال: فاشتراه نعيم ابن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، اشتراه بثمانمائة درهم. فأخذ هذا المال النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه لذلك الرجل، أعطاه لذلك الرجل وقال له: أنفق على نفسك، فإن فضل قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل فأنفق على قرابتك، فإن فضل عن قرابتك شيء فهكذا وهكذا، أي أنفق في وجوه البر والخير، أنفق في وجوه البر والخير المتنوع، ابدأ بنفسك ثم من تعول ثم عموم القرابة ثم في عموم وجوه الخير الكثيرة المتنوعة. فأمره بتقديم الإنفاق على النفس ثم الأهل ثم الأقارب. وبين عليه الصلاة والسلام بصنيعه هذا أن هذا العمل أولى من الاعتاق. الاعتاق عمل عظيم وفيه ثواب، وسيأتي فيه باب خاص في أجر عظيم عند الله، لكن أولى من ذلك أن يقوم الإنسان بهذه النفقة على نفسه وعلى أهله وعلى قرابته، فهي أولى، لأن هذه نفقة تلزمه وهي مقدمة على كونه يحسن إلى غيره بالعتق. نعم.
قال رحمه الله: باب في نفقة المماليك وإثم من حبس عنهم قوتهم. عن خيثمة قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، إذ جاء قهرمان له فدخل فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته.
ثم أورد هذه الترجمة في نفقة المماليك. المماليك هم من تحت يد الرجل من العبيد والرقيق والإماء، فهؤلاء لهم نفقة تلزم مالكهم، وإذا أخر عنهم نفقتهم أثم بذلك. قال: وإثم من حبس عنهم قوتهم. وأورد هذا الحديث في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، لما جاءه القهرمان، قهرمان له. القهرمان هو الوكيل، وكيل المال والخازن، والذي يقوم بإنفاق المال في ضوء ما وجهه إليه صاحب المال، يقال له قهرمان باللغة الفارسية، اللغة الفارسية، لغة فارس. فجاءه القهرمان فدخل فسأله، قال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ أعطيت، يعني لم يكتفي بتوكيله بهذا الأمر عموما، بل يتأكد ويتفقد هل وصل إليهم القوت أو لا. قال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم. قال فانطلق فأعطهم. ثم ذكر رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك أي عن المماليك الذين يملكهم قوتهم أي نفقتهم الواجبة عليه. فهذا باب من أبواب الإثم، أن يحبس عنهم نفقتهم التي هي واجبة عليه. قولها كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك، عمن يملك حذف مفعول يملك للعلم به، أي يملك القيام بأمره، يملك القيام بأمره. وأما قوته فهي مفعول يحبس، يحبس قوته. فكفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك أي أمرهم قوته. فهذا باب من أبواب الإثم، لأنه النفقة هنا عليهم واجبة، فإذا حبسها حبس أمرا واجبا عليه أثم به. نعم.
قال رحمه الله باب فضل النفقة على العيال والأهل. عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة وبدأ بالعيال، ثم قال أبو قلابة وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم.
قال باب فضل النفقة على العيال والأهل، أي أن هذا باب عظيم من أبواب الأجور، أن ينفق المرء على أهله، على أهله، على زوجه، ولده، على من يعول، على من يعول. فهذا باب عظيم من أبواب الأجور. قال دينار أفضل دينار، قال عليه الصلاة والسلام أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، دينار ينفقه على عياله. قوله على عياله هذا يشمل الزوجة والأبوين والأولاد، وكل هؤلاء يعتبرون عيال له لأنه يعولهم. وفي الحديث ابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تعول، وهو يعول أولاد، يعول زوجة، يعول أبوين، هؤلاء يدخلون في قوله في هذا الحديث دينار ينفقه على عياله. بل قوله على عياله كما نبه بعض أهل العلم يشمل حتى النفس، يشمل حتى النفس. قال الطبري البداءة في الإنفاق بالعيال يتناول النفس، لأن نفس المرء من جملة عياله، بل هي أعظم حقا عليه من بقيتهم، من بقية عياله. قال أبو قلابة وأي أجر أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال، على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم. هذا الحكم الذي في الحديث ليس خاصا بالصغار، ليس خاصا بالصغار، ولم يرد أبو قلابة تخصيص ذلك بالصغار، لكنه خص الصغار بالذكر. الحكم يشمل الصغار والكبار، كل من يعول، لكنه خص الصغار بالذكر لأنهم محل العطف، ولأنهم أشد حاجة من غيرهم، فخصهم بذلك. قال وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم. الكبير ربما يستطيع أن يعني يتسبب بتحصيل شيء من المال أو أما الصغير ولهذا خصه بالذكر لأنه محل العطف ولأن الحاجة فيهم أشد. نعم.
قال رحمه الله عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة.
ثم أورد حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها بهذا القيد ويحتسبها أي يحتسب الأجر عند الله ويطمع في ثواب الله سبحانه وتعالى لأنه إنما قدم ما قدم من نفقة لأهله يرجو بذلك ما عند الله إنما نطعمكم لوجه الله فهو يقدمها قربة يرجو بها ما عند الله سبحانه وتعالى فهو يؤجر عليها يؤجر عليها مع أنها نفقة واجبة عليه وتقدم أنه يأثم بإخلاله بالنفقة الواجبة التي هو ملزم بها فهذه واجبة عليه لكن مع الاحتساب إذا احتسب عندما ينفق أجر الله سبحانه وتعالى وثوابه كان له ما احتسب فأثابه الله سبحانه وتعالى على ذلك فكانت له صدقة فكانت له صدقة أي تحسب له صدقة وتكون من جملة الصدقة بل هي من أعظم الصدقة هذا بخلاف من لا يؤدي الواجب عليه من نفقة على أولاده إلا مكرها بخلاف من لا يؤدي النفقة التي تجب عليه لأولاده إلا مكره مثل الذين يدفعون النفقة لأنها ألزمهم القاضي بها عند حصول بعض الخصومات أو نحو ذلك فيدفع كل شهر نفقة مكرها ملزما بذلك فهو ممتنع أصلا إلا ولم ينفق إلا بالإلزام فهذا يسقط عنه الواجب لكن باب الأجر باب الثواب يفوت عليه لأن هذا من باب الأجر لمن يدفع المال بنفس سخية يرجو ما عند الله ويطمع في ثواب الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله باب للمرأة أن تنفق من مال زوجها بالمعروف على عياله. عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله ما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله عز وجل من أهل خبائك وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفسي بيده ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف.
قال باب للمرأة أي الزوجة أن تنفق من مال زوجها بالمعروف على عياله يعني في حدود الحاجة إذا كان الزوج مقتر أو ممسك أو لا ينفق على عياله فلها أن تأخذ من ماله وهو لا يشعر في حدود الحاجة التي يضطر إليها البيت في طعام أو غذاء أو شراب أو نحو ذلك لها أن تأخذ بالمعروف لا تأخذ بإسراف وتضيع المال وإنما تأخذ في حدود الحاجة التي تضطرها للنفقة على الأولاد عندما يكون الزوج ممسكا. وأورد هذا الحديث في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة مجيء هند رضي الله عنها بنت عتبة بن ربيعة زوجة أبي سفيان رضي الله عنه ومجيء هذا مجيء استفتاء للنبي عليه الصلاة والسلام في أمر زوجها في باب النفقة، النفقة على الأولاد، فتسأل النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كما وصفت رجل ممسك للمال، فتسأل ماذا تفعل. لكن تأمل هذه المقدمة العجيبة التي بدأت به سؤالها، بدأت بها السؤال، قالت: والله تحلف بالله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء، الخباء الخيمة الصغيرة، وتقصد بأهل الخباء يعني الرجل وأهله ولده وبيته، فتقول: ما على وجه الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله عز وجل من أهل خبائك، تقصد عندما كانت على الكفر، فكان بيت النبي صلى الله عليه وسلم أبغض بيت عندها وأكره البيوت إليها، وكانت يعني هذا البيت الذي هو بيت النبي عليه الصلاة والسلام ليس على وجه الأرض بيت تحب أن يذلهم الله مثل هذا البيت، من شدة البغض والكراهية لبيت النبي عليه الصلاة والسلام أو للنبي عليه الصلاة والسلام وبيته. لكن لما تغيرت الحال ومن الله عليها بالإسلام، شرح صدرها الإسلام، تقول: وما على ظهر الأرض، يعني الآن بعد أن من الله عليه بالإسلام، وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك. وهذا كثير في السيرة، يعني كان بغضهم للنبي صلى الله عليه وسلم أشد البغض، فما أن من الله عليهم بالإسلام وهداهم يتحول هذا البغض من أشد البغض إلى أشد الحب سبحان الله، يتحول من أشد، يعني الآن هي تقول ما هناك بيت، يعني أشد ما يكون بغضا، فتحول إلى أشد ما يكون حبا. وهذا كثير جدا، يعني كثير من هؤلاء غرر بهم كبراءهم، ولهذا بعضهم لما يأتي ويرى النبي صلى الله عليه وسلم ويرى أخلاقه وآدابه وتعامله يتحول من ساعته من أشد البغض إلى أشد الحب، فكانت تصف نفسها بأنها كانت شديدة البغض للنبي عليه الصلاة والسلام، ولما أسلمت ومن الله عليها بالهداية الإسلام صار هذا حالها، أنها تحب وتحب العز له والرفعة أشد ما يكون، فليس هناك أحد تحب أن يعزهم الله مثل ما تحب أن يعز الله أهل خباء الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال لها لما قالت ذلك؟ قال: وأيضا والذي نفسي بيده. وأيضا والذي نفسي بيده، ما معنى ذلك؟ لما أخبرته بأنها كانت ثم تحولت، قال: وأيضا، يعني هذا الذي تحولت إليه، الحب الذي تحولت إليه لن يقف عند هذا الحد، بل كل ما تعمق الإسلام في القلب زاد، لن يقف بل سيتنامى ويزيد. معنى قوله وأيضا أي هذا الحب سيتنامى ويزيد ولن يقف عند هذا الحد، فكل ما تمكن في القلب الإسلام وزادت المحبة للإسلام زاد هذا الحب لأهله، لأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله. فقوله أيضا والذي نفسي بيده أي أن هذا الحب سيزداد ولا تزيده الأيام إلا قوة وتمكنا. بعد ذلك سألت النبي، قال: ثم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل ممسك. هذا الآن استفتاء، هذا استفتاء، تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء تصنع. قالت: إن أبا سفيان رجل ممسك، فهل علي من حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ تستفتي. قالت إن أبا سفيان رجل ممسك، أي لا يعطيها ما يكفيها ويكفي ولدها من النفقة. ممسك أي شديد الإنفاق، شديد الإمساك، ولا ينفق بسهولة. وجاء في بعض الروايات أنها قالت رجل شحيح، وهو المعنى نفسه. فتستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أو تستفتي أن تأخذ من مال أبي سفيان الذي يكون فيها النفقة عليها وعلى عيالها في حدود ما يكفيها وتحتاج إليه بالمعروف. فأذن لها عليه الصلاة والسلام، قالت فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف. وهذا فيه دليل على وجوب النفقة على الزوجة والأولاد، وأن المرأة التي هم الأولاد إذا لم يحصل لها ما يكفيها من النفقة من زوجها وتمكنت من أن تأخذ شيئا يكفيها بدون علمه ما يكفيها ويكفي ولدها، فإن هذا سائغ وجائز ولا حرج عليها في ذلك. قولها في أبي سفيان رجل ممسك، في رواية قالت رجل شحيح، هذا وصف يكره الرجل أن يقال عنه، يكره الرجل أن يقال عنه. في الحديث قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، رجل يكره أن يقال عنه ذلك. لكن هذا الذكر لما كان في مقام الاستفتاء لا يعد غيبة، بل يعد من المستثنى، لأن هناك أمور مستثنات في الغيبة لا يشملها التحريم، تحريم الغيبة، منها الاستفتاء. والذم ليس بغيبة في ستة لمتظلم ومعرف ومحذر ولمستفت. يعني المستفتي عندما يكون موجب ذكره من يكره من أجل الاستفتاء ومعرفة الحكم الشرعي، أو أيضا التظلم عند القاضي، عندما تتظلم عند القاضي تقول يفعل ويفعل في أمور يكره أن تصفها به، لكن هذا يستثنى من الغيبة المحرمة.
قال رحمه الله: باب في المطلقة ثلاثا لا نفقة لها. عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا قال: ليس لها سكنى ولا نفقة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما لفاطمة خير أن تذكر هذا، تعني قولها لا سكنى ولا نفقة.
قال: باب في المطلقة ثلاثا لا نفقة لها. هنا في الكتاب هو حديث عن النفقة، ومر ما يتعلق بقصة فاطمة في كتاب الطلاق، فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عندما طلقها زوجها ثلاثا، يعني طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها، فصارت بذلك بائنا. فاستفتت النبي عليه الصلاة والسلام فأفتاها أنها ليس لها سكنى ولا نفقة، ومر معنا أنه أمرها أن تنتقل إلى بيت ابن أم مكتوم. جاء في رواية لهذا الحديث أنها قالت طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. وجاء في رواية: إلا أن تكوني حاملا، إلا أن تكوني حاملا. فالحامل مثل ما جاء في الآية الكريمة هو أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهذا يدل على أن المطلقة طلاقا بائنا ليس لها نفقة ولا سكنى إلا إذا كانت حاملا، إلا إذا كانت حاملا فلها النفقة لعموم الآية وولاة الأحمال. ولأن الحمل ولده، ولأن الحمل ولده فيلزمه الإنفاق عليه، ولا يمكنه الإنفاق عليه إلا بالإنفاق على أمه. قال عن عائشة رضي الله عنها الآية التي هي موضع الاستدلال في النفقة على الحامل، قوله تعالى: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هذه هي الآية: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ثم أورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما لفاطمة، أي بنت قيس، خير أن تذكر هذا، أن المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنة. تقول ليس لها خير أن تذكر هذا، كأنها تشير إلى أن الشخص لا ينبغي له أن يذكر شيئا عليه فيه غضابة، قد يكون هذا المراد، أو أن يكون مراد عائشة رضي الله عنها نظير مراد عمر، أو نظير قول عمر رضي الله عنه قال: لا ندع كتاب الله لقول امرأة، يعني أقصد فاطمة، لا نعلم حفظت أو نسيت، حفظت أو نسيت. لا ندع كتاب الله، يعني عموم قوله تعالى: لا تخرجوهن بيوتهن، عموم الآية. فهذا فيه نهي من الله سبحانه وتعالى ألا تخرج المطلقة من بيت الزوجية قبل نهاية العدة. لكن فاطمة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لها: لا سكنى لك ولا نفقة. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال: ويلك، تحدث بمثل هذا؟ قال عمر رضي الله عنه: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة. قال الله عز وجل: ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة.
ثم ختم بهذا الحديث وهو مثل الذي قبله، أن المطلقة البائن لا سكنى لها ولا نفقة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لفاطمة بنت قيس، قال: ليس لها سكنى ولا نفقة. وفي أن بعض الصحابة كانوا يرون ما جاء في القرآن من ذكر النفقة وذكر السكنى، وأنهن لا يخرجن من البيوت إلا أن يحصل منهن شيء يقتضي ذلك. قال الله تعالى: لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لكن السنة ثبتت بذلك، السنة ثبتت بذلك في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس لها سكنى ولا نفقة. وهذه مسألة يعني اختلف فيها أهل العلم في المطلقة طلاقا بائنا، هل لها سكنى وهل لها نفقة، إلى أقوال. فمنهم من أوجب لها النفقة والسكنى، ومنهم من أوجب لها السكنى دون النفقة، ومنهم من لم يوجب لها شيئا. وهذا القول الأخير هو أظهر الأقوال، بدليل ما جاء عن فاطمة في ما ذكره المصنف هنا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: لا ليس لها سكنى ولا نفقة. وجاء في بعض الروايات إنما السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها رجعة، لمن لزوجها عليها رجعة. وجاء أيضا في رواية للحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا، إلا أن تكوني حاملا. هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: كتاب النفقات، باب في الابتداء بالنفس والأهل وذوي القرابة. عن جابر رضي الله عنه قال: أعتق رجل بني عذرة عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألك مال غيره؟ فقال: لا. فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي 800 درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النفقات. النفقات جمع نفقة، وهو من الإنفاق، وهو الإخراج، إخراج المال وبذله. وجمعت النفقات هنا، قال كتاب النفقات، باعتبار تعدد أنواعها. فهناك النفقة على النفس، وهناك النفقة على الزوجة، وهناك النفقة على الأولاد، وهناك النفقة على المملوك، وهناك النفقة على الدابة. باعتبار هذا التنوع قال كتاب النفقات. بدأ بهذا الباب، باب في الابتداء بالنفس والأهل وذي القرابة، أي الابتداء بها في النفقة. يبدأ بنفسه، ثم أهله، ثم قرابته. أورد حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: أعتق رجل، جاء في رواية من الأنصار يقال له أبو مذكور من بني عذرة، أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر. في رواية يقال له يعقوب، يقال له يعقوب. إلى آخر الحديث، وهو يتعلق بالرجل الذي أعتق غلاما له عن دبر، بمعنى أنه علق عتقه بموته، علق عتقه بموته، يعني أن يقول السيد لعبده ومملوكه أنت حر بموتي، هذا يقال له عتق عن دبر. والعبد الذي قيل له ذلك يقال له العبد المدبر، لأنه يعتق بعدما يدبر سيده ويموت، لأنه يعتق بعدما يدبر سيده ويموت. فعتقه ليس منجزا، ولكنه عتقا معلقا بموت ووفاة سيده. فهذا الرجل من الأنصار اعتق عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له ألك مال غيره؟ وهذا كله من نصح النبي عليه الصلاة والسلام وحرصه العظيم على أصحابه وتفقده لأمورهم وأحوالهم. قال ألك مال غيره؟ قال لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يشتريه مني، من يشتريه مني، وهذا فيه من الترغيب في شرائه ما فيه، فيه من الترغيب في شرائه ما لا يخفى. قال من يشتريه مني، وهذا فيه ترغيب في شرائه وحث على ذلك. قال فاشتراه نعيم ابن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، اشتراه بثمانمائة درهم. فأخذ هذا المال النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه لذلك الرجل، أعطاه لذلك الرجل وقال له أنفق على نفسك، فإن فضل قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل فأنفق على قرابتك، فإن فضل عن قرابتك شيء فهكذا وهكذا، أي أنفق في وجوه البر والخير، أنفق في وجوه البر والخير المتنوع، ابدأ بنفسك ثم من تعول، ثم عموم القرابة، ثم في عموم وجوه الخير الكثيرة المتنوعة. فأمره بتقديم الإنفاق على النفس، ثم الأهل، ثم الأقارب. وبين عليه الصلاة والسلام بصنيعه هذا أن هذا العمل أولى من الاعتاق. الاعتاق عمل عظيم وفيه ثواب، وسيأتي فيه باب خاص في أجر عظيم عند الله، لكن أولى من ذلك أن يقوم الإنسان بهذه النفقة على نفسه وعلى أهله وعلى قرابته، فهي أولى، لأن هذه نفقة تلزمه، وهي مقدمة على كونه يحسن إلى غيره بالعتق. نعم.
قال رحمه الله: باب في نفقة المماليك وإثم من حبس عنهم قوتهم. عن خيثمة قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، إذ جاء قهرمان له فدخل فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته.
ثم أورد هذه الترجمة في نفقة المماليك. المماليك هم من تحت يد الرجل من العبيد والرقيق والإماء، فهؤلاء لهم نفقة تلزم مالكهم، وإذا أخر عنهم نفقتهم أثم بذلك، قال وإثم من حبس عنهم قوتهم. وأورد هذا الحديث في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما جاءه القهرمان، قهرمان له. القهرمان هو الوكيل، وكيل المال والخازن، والذي يقوم بإنفاق المال في ضوء ما وجهه إليه صاحب المال، يقال له قهرمان باللغة الفارسية، اللغة الفارسية، لغة فارس. فجاءه القهرمان فدخل فسأله قال أعطيت الرقيق قوتهم؟ أعطيت، يعني لم يكتفي بتوكيله بهذا الأمر عموما، بل يتأكد ويتفقد هل وصل إليهم القوت أو لا. قال أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال لا. قال فانطلق فأعطهم، قال فانطلق فأعطهم. ثم ذكر رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك، أي عن المماليك الذين يملكهم قوتهم، أي نفقتهم الواجبة عليه. فهذا باب من أبواب الإثم، أن يحبس عنهم نفقتهم التي هي واجبة عليه. قولها كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك، عمن يملك حذف مفعول يملك للعلم به، أي يملك القيام بأمره، يملك القيام بأمره. وأما قوته فهي مفعول يحبس، يحبس قوته. فكفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك، أي أمرهم قوته. فهذا باب من أبواب الإثم، لأنه النفقة هنا عليهم واجبة، فإذا حبسها حبس أمرا واجبا عليه يأثم به. نعم.
قال رحمه الله باب فضل النفقة على العيال والأهل. عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة وبدأ بالعيال، ثم قال أبو قلابة وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم.
قال باب فضل النفقة على العيال والأهل، أي أن هذا باب عظيم من أبواب الأجور، أن ينفق المرء على أهله، على أهله، على زوجه، ولده، على من يعول، على من يعول. فهذا باب عظيم من أبواب الأجور. قال دينار أفضل دينار، قال عليه الصلاة والسلام أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، دينار ينفقه على عياله. قوله على عياله هذا يشمل الزوجة والأبوين والأولاد، وكل هؤلاء يعتبرون عيال له لأنه يعولهم. وفي الحديث ابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تعول، وهو يعول أولاد، يعول زوجة، يعول أبوين، هؤلاء يدخلون في قوله في هذا الحديث دينار ينفقه على عياله. بل قوله على عياله كما نبه بعض أهل العلم يشمل حتى النفس، يشمل حتى النفس. قال الطبري البداءة في الإنفاق بالعيال يتناول النفس، لأن نفس المرء من جملة عياله، بل هي أعظم حقا عليه من بقيتهم، من بقية عياله. قال أبو قلابة: وأي أجر أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال، على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم. هذا الحكم الذي في الحديث ليس خاصا بالصغار، ليس خاصا بالصغار، ولم يرد أبو قلابة تخصيص ذلك بالصغار، لكنه خص الصغار بالذكر. الحكم يشمل الصغار والكبار، كل من يعول، لكنه خص الصغار بالذكر لأنه محل العطف، ولأنهم أشد حاجة من غيرهم، فخصهم بذلك. قال: وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم. الكبير ربما يستطيع أن يعني يتسبب بتحصيل شيء من المال، أما الصغير ولهذا خصه بالذكر لأنه محل العطف ولأن الحاجة فيهم أشد. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة.
ثم أورد حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها، بهذا القيد، ويحتسبها أي يحتسب الأجر عند الله ويطمع في ثواب الله سبحانه وتعالى، لأنه إنما قدم ما قدم من نفقة لأهله يرجو بذلك ما عند الله، إنما نطعمكم لوجه الله، فهو يقدمها قربة يرجو بها ما عند الله سبحانه وتعالى، فهو يؤجر عليها، يؤجر عليها مع أنها نفقة واجبة عليه، وتقدم أنه يأثم بإخلاله بالنفقة الواجبة التي هو ملزم بها، فهذه واجبة عليه، لكن مع الاحتساب، إذا احتسب عندما ينفق أجر الله سبحانه وتعالى وثوابه كان له ما احتسب، فأثابه الله سبحانه وتعالى على ذلك، فكانت له صدقة، فكانت له صدقة أي تحسب له صدقة وتكون من جملة الصدقة، بل هي من أعظم الصدقة. هذا بخلاف من لا يؤدي الواجب عليه من نفقة على أولاده إلا مكرها، بخلاف من لا يؤدي النفقة التي تجب عليه لأولاده إلا مكره، مثل الذين يدفعون النفقة لأنه ألزمهم القاضي بها عند حصول بعض الخصومات أو نحو ذلك، فيدفع كل شهر نفقة مكرها ملزما بذلك، فهو ممتنع أصلا إلا ولم ينفق إلا بالإلزام، فهذا يسقط عنه الواجب، لكن باب الأجر، باب الأجر باب الثواب يفوت عليه، لأن هذا من باب الأجر لمن يدفع المال بنفس سخية يرجو ما عند الله ويطمع في ثواب الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب للمرأة أن تنفق من مال زوجها بالمعروف على عياله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، والله ما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله عز وجل من أهل خبائك، وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأيضا والذي نفسي بيده. ثم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل ممسك
فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف.
قال: باب للمرأة أي الزوجة أن تنفق من مال زوجها بالمعروف على عياله، يعني في حدود الحاجة، إذا كان الزوج مقتر أو ممسك أو لا ينفق على عياله فلها أن تأخذ من ماله وهو لا يشعر، في حدود الحاجة التي يضطر إليها البيت في طعام أو غذاء أو شراب أو نحو ذلك، لها أن تأخذ بالمعروف، لا تأخذ بإسراف تضيع المال، وإنما تأخذ في حدود الحاجة التي تضطرها للنفقة على الأولاد عندما يكون الزوج ممسكا. وأورد هذا الحديث في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة مجيء هند رضي الله عنها بنت عتبة بن ربيعة زوجة أبي سفيان رضي الله عنه، ومجيء هذا مجيء استفتاء للنبي عليه الصلاة والسلام في أمر زوجها في باب النفقة على الأولاد، فتسأل النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كما وصفت رجل ممسك للمال، فتسأل ماذا تفعل. لكن تأمل هذه المقدمة العجيبة التي بدأت به سؤالها، التي بدأت بها السؤال، قالت: والله تحلف بالله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء، ما كان على ظهر الأرض أهل خباء، الخباء الخيمة الصغيرة، وتقصد بأهل الخباء يعني الرجل وأهله ولده وبيته، فتقول: ما على وجه الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله عز وجل من أهل خبائك، تقصد عندما كانت على الكفر، فكان بيت النبي صلى الله عليه وسلم أبغض بيت عندها وأكره البيوت إليها، وكانت يعني هذا البيت الذي هو بيت النبي عليه الصلاة والسلام ليس على وجه الأرض بيت تحب أن يذلهم الله مثل هذا البيت، من شدة البغض والكراهية لبيت النبي عليه الصلاة والسلام أو للنبي عليه الصلاة والسلام وبيته. لكن لما تغيرت الحال ومن الله عليها بالإسلام، شرح صدرها الإسلام، تقول: وما على ظهر الأرض، يعني الآن بعد أن من الله عليه بالإسلام، وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك. وهذا كثير في السيرة، يعني كان بغضهم للنبي صلى الله عليه وسلم أشد البغض، فما أن من الله عليهم بالإسلام وهداهم يتحول هذا البغض من أشد البغض إلى أشد الحب سبحان الله، يتحول من أشد، يعني الآن هي تقول ما هناك بيت، يعني أشد ما يكون بغضا، فتحول إلى أشد ما يكون حبا. وهذا كثير جدا، يعني كثير من هؤلاء غرر بهم كبراءهم، ولهذا بعضهم لما يأتي ويرى النبي صلى الله عليه وسلم ويرى أخلاقه وآدابه وتعامله يتحول من ساعته من أشد البغض إلى أشد الحب، إلى أشد الحب. فكانت تصف نفسها بأنها كانت شديدة البغض للنبي عليه الصلاة والسلام، ولما أسلمت ومن الله عليها بالهداية الإسلام صار هذا حالها، أنها تحب وتحب العز له والرفعة أشد ما يكون، فليس هناك أحد تحب أن يعزهم الله مثل ما تحب أن يعز الله أهل خباء الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال لها لما قالت ذلك؟ قال: وأيضا والذي نفسي بيده. وأيضا والذي نفسي بيده، ما معنى ذلك؟ لما أخبرته بأنها كانت ثم تحولت قال: وأيضا يعني هذا الذي تحولت إليه، الحب الذي تحولت إليه لن يقف عند هذا الحد، بل كل ما تعمق الإسلام في القلب زاد، لن يقف بل سيتنامى ويزيد. معنى قوله أيضا أي هذا الحب سيتنامى ويزيد ولن يقف عند هذا الحد. فكل ما تمكن في القلب الإسلام وزادت المحبة للإسلام زاد هذا الحب لأهله، لأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله. فقوله أيضا والذي نفسي بيده أي أن هذا الحب سيزداد ولا تزيده الأيام إلا قوة وتمكنا. بعد ذلك سألت النبي قال ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك. هذا الآن استفتاء، هذا استفتاء، استفتي النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء تصنع. قالت إن أبا سفيان رجل ممسك، فهل علي من حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ استفتي. قالت إن أبا سفيان رجل ممسك أي لا يعطيها ما يكفيها ويكفي ولدها من النفقة. ممسك أي شديد الإنفاق، شديد الإمساك، ولا ينفق بسهولة. وجاء في بعض الروايات أنها قالت رجل صحيح، وهو المعنى نفسه. فتستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أو تستفتي أن تأخذ من مال أبي سفيان الذي يكون فيها النفقة عليها وعلى عيالها في حدود ما يكفيها وتحتاج إليه بالمعروف. فأذن لها عليه الصلاة والسلام قالت فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف. وهذا في دليل على وجوب النفقة على الزوجة والأولاد، وأن المرأة التي يم الأولاد إذا لم يحصل لها ما يكفيها من النفقة من زوجها وتمكنت من أن تأخذ شيئا يكفيها بدون علمه ما يكفيها ويكفي ولدها فإن هذا سائغ وجائز ولا حرج عليها في ذلك. قولها في أبي سفيان رجل ممسك، في رواية قالت رجل شحيح، هذا وصف يكره الرجل أن يقال عنه، يكره الرجل أن يقال عنه. في الحديث قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، رجل يكره أن يقال عنه ذلك. لكن هذا الذكر لما كان في مقام الاستفتاء لا يعد غيبة، بل يعد من المستثنى، لأن هناك أمور مستثنات في الغيبة لا يشملها التحريم، تحريم الغيبة، منها الاستفتاء. والذم ليس بغيبة في ستة لمتظلم ومعرف ومحذر ولمستفتن. يعني المستفتي عندما يكون موجب ذكره من يكره من أجل الاستفتاء ومعرفة الحكم الشرعي، أو أيضا التظلم عند القاضي، عندما تتظلم عند القاضي تقول يفعل ويفعل في أمور يكره أن تصفها به، لكن هذا يستثنى من الغيبة المحرمة.
قال رحمه الله باب في المطلقة ثلاثا لا نفقة لها. عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا قال ليس لها سكنى ولا نفقة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما لفاطمة خير أن تذكر هذا، تعني قولها لا سكنى ولا نفقة.
قال باب في المطلقة ثلاثا لا نفقة لها. هنا في الكتاب هو حديث عن النفقة، ومر ما يتعلق بقصة فاطمة في كتاب الطلاق فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عندما طلقها زوجها ثلاثا، يعني طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها، فصارت بذلك بائنا. فاستفتت النبي عليه الصلاة والسلام فأفتاها أنها ليس لها سكنة ولا نفقة، ومر معنا أنه أمرها أن تنتقل إلى بيت ابن أم مكتوم. جاء في رواية لهذا الحديث أنها قالت طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنة ولا نفقة. وجاء في رواية إلا أن تكوني حاملا، إلا أن تكوني حاملا. فالحامل مثل ما جاء في الآية الكريمة وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهذا يدل على أن المطلقة طلاقا بائنا ليس لها نفقة ولا سكنة إلا إذا كانت حاملا، إلا إذا كانت حاملا فلها النفقة لعموم الآية وولاة الأحمال. ولأن الحمل ولده، ولأن الحمل ولده فيلزمه الإنفاق عليه، ولا يمكنه الإنفاق عليه إلا بالإنفاق على أمه. قال عن عائشة رضي الله عنها الآية التي هي موضع الاستدلال في النفقة على الحامل، قوله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، هذه هي الآية وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ثم أورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما لفاطمة أي بنت قيس خير أن تذكر هذا، أن المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنة، تقول ليس لها خير أن تذكر هذا، كأنها تشير إلى أن الشخص لا ينبغي له أن يذكر شيئا عليه فيه غضابة، قد يكون هذا المراد، أو أن يكون مراد عائشة رضي الله عنها نظير مراد عمر، أو نظير قول عمر رضي الله عنه قال لا ندع كتاب الله لقول امرأة، يعني أقصد فاطمة، لا نعلم حفظت أو نسيت، حفظت أو نسيت. لا ندع كتاب الله يعني عموم قوله تعالى لا تخرجوهن بيوتهن، عموم الآية، فهذا فيه نهي من الله سبحانه وتعالى ألا تخرج المطلقة من بيت الزوجية قبل نهاية العدة. لكن فاطمة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لها لا سكنى لك ولا نفقة. نعم.
قال رحمه الله عن أبي إسحاق قال كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال ويلك تحدث بمثل هذا؟ قال عمر رضي الله عنه لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة. قال الله عز وجل ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة.
ثم ختم بهذا الحديث وهو مثل الذي قبله أن المطلقة البائن لا سكنى لها ولا نفقة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لفاطمة بنت قيس قال ليس لها سكنى ولا نفقة. وفيه أن بعض الصحابة كانوا يرون ما جاء في القرآن من ذكر النفقة وذكر السكنة وأنهن لا يخرجن من البيوت إلا أن يحصل منهن شيء يقتضي ذلك. قال الله تعالى: لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لكن السنة ثبتت بذلك، السنة ثبتت بذلك في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس لها سكنى ولا نفقة. وهذه مسألة يعني اختلف فيها أهل العلم في المطلقة طلاقا بائنا، هل لها سكنى وهل لها نفقة، إلى أقوال. فمنهم من أوجب لها النفقة والسكنى، ومنهم من أوجب لها السكنى دون النفقة، ومنهم من لم يوجب لها شيئا. وهذا القول الأخير هو أظهر الأقوال بدليل ما جاء عن فاطمة في ما ذكره المصنف هنا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: لا، ليس لها سكنى ولا نفقة. وجاء في بعض الروايات: إنما السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها رجعة، لمن لزوجها عليها رجعة. وجاء أيضا في رواية للحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا، إلا أن تكوني حاملا. هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.